نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد. هذا النهي المراد به منع الضرر عن السوق، لأن أسواق المسلمين جعلت من أجل أن تتحصل فيها المصالح، فإذا وقع البيع على صورة يجلب فيها الضرر على البائع أو على المشتري أو على المشتري خصوصا أو عموما الذي هو ما يسمى عند العلماء بالسوق، فإن الشريعة تمنع. ومن هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الحاضر للباد. بيع الحاضر للباد المراد به كما فسر ابن عباس رضي الله عنه إما الخصوص كما ذكر رضي الله عنهما وإما العموم. الحاضر، الشيء الحاضر ضد الغائب، والمراد بالحاضر هو من يسكن الحاضرة، والبادي من بدا، أصل البدو هو الظهور، فكل من خرج من حدود المدينة أو حدود القرية فقد دخل في البادية. والبادية في بعض الأحيان يعبر بالحاضرة ويقصد بها في حدودها ما كان دون مسافة القصر، فيقال حاضرة المدينة، فيشمل جميع ما حول المدينة وضواحيها إلى مسافة القصر. وإذا قيل حاضرة مكة فكذلك، ومنه قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الحاضرة هنا كما فسر أئمة الشافعية والحنابلة رحمهم الله المراد بهم من كان دون مسافة القصر، فجميع من يسكن دون مسافة القصر يعبر عنه بحاضرة المدينة. لماذا؟ لأن مثل هذا إذا من كان في المدينة أو كان في مكة فخرج، فإنه إذا لم يقطع مسافة القصر يمكنه الرجوع إلى أهله ويؤويه بيته ومنزله. ولذلك اشترط العلماء في المسافر وإطلاق صفة السفر ألا يؤويه الليل وألا يمكنه الرجوع إلى أهله، أن يقطع مسافة يتعذر عليه فيها الرجوع إلى أهله ليصدق عليه وصف أنه قد بدا وظهر وأسفر. وعليه ليس المراد المعنى الذي ذكرناه في العبادات أن يكون مقصودا هنا في المعاملات، فذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المراد بالحاضر هو من يسكن القرية أو المدينة أو الموضع الذي تجلب له السلع، بغض النظر عن كونه مدينة أو قرية كبيرة أو صغيرة، وأن المراد بالبادي من كان خارجا عنها قريبا أو بعيدا من أهل العمود من غيرهم. أهل العمود هم البدو الرحل، ويقال لهم أهل العمود، وتترتب عليهم مسائل فقهية منها مسألة الجمعة أنها لا تجب على أهل العمود. أهل العمود يكون عندهم من الحلال والإبل والبقر والغنم العدد الكبير، فهم يتبعون المراعي، ولذلك لا يستطيعون أن يستقروا في موضع معين لأن كثرة عدد المواشي عندهم من الصعوبة بمكان أن تحتاج إلى ماء وإلى سقي، فهم يطلبون الماء ويطلبون المرعى، فيقال لهم أهل العمود، فهم يرتحلون بحسب ما هو أرفق بحالهم وبمعيشتهم. هؤلاء الفقهاء إذا أطلقوا قال لهم أهل العمود، وهم أهل الخيام يرتحلون على حسب ما تحصل به المصلحة لهم في دوابهم وأنفسهم. فالحديث هنا في قوله البادي يشمل أهل العمود وغيرهم، لكن الإمام مالك رحمه الله خصه بأهل العمود، وقال إنه خاص بأهل البادية بنوع خاص منهم، والذي عليه كثير من أهل العلم أنه عام. نهى عن بيع الحاضر للباد. هذا النهي سببه أن البادي إذا جاء بالسلعة إلى المدينة أو القرية فإنه يريد أن يبيعها، وغالبا ما يتعجل بالبيع ثم حتى يرجع إلى أهله. هذا التعجل وقصده أن يبيعه ثم يمضي يحصل به رفق بالسوق، لأنه سيرضى بأقل ثمن لها، وهذا الثمن الذي يرضى به تحصل به مصلحته، فإذا باعها بأقل ثمن رخصت الأسعار في السوق وحصل بذلك الرفق للناس. وهذا كما ذكر العلماء رحمهم الله من باب تحصيل المصلحة العامة. ومن هنا إذا قلت إن هذا المعنى مقصود يسألك سائل ما الدليل عليه، تقول قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا تولى البادي بيع سلعته فإن هذا يؤدي إلى الرخص ويؤدي أيضا إلى توفر السلع في السوق. لكن الحاضر إذا باع له ربما أمسك السلعة وكذلك أيضا زاد في سعرها، في الغالب أنه يزيد في سعرها خاصة إذا كان سمسارا يأخذ المال أو العمولة على بيعه. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع لما فيه من الضرر. نظر العلماء إلى هذا الحديث فقالوا لما كان هناك علة وسبب للمنع من بيع الحاضر للباد فينبغي أن نخص الحديث بالصورة التي يتحقق فيها الضرر. ومن هنا اشترط بعض العلماء شروطا، فقال بعضهم يشترط أن يحضر البادي، لا إذا ذهب ما يخرج من ذلك إذا ذهب إليه الحضري أو الحاضر. ثانيا أن يريد بيع السلعة بسعر يومها يكون مستعجلا، وثالثا أن يكون جاهلا بسعر السوق لا يعلم بكم تباع في السوق، ورابعا أن تكون هذه السلعة مما يحتاج إليه الناس ومما يكون في معاشهم كالأقوات أو يكون في ملابسهم كالأصواف والوبر ونحو ذلك، هذه يحتاجها الناس، وإذا توفرت في السوق حصل الخير الكثير للمسلمين بتوفرها. وقالوا لابد أن تكون مما يحصل به تكون به حاجة الناس كالأقوات ونحوها. والشرط الخامس أن يقصد الحاضر البادي، أما إذا قصده البادي وجاء وقال له خذ سلعتي وبعها قالوا يجوز. هذه طبعا شروط ذكرها بعض العلماء وهي محل نظر، منها ما هو مقبول ومنها ما هو معارض لعموم الحديث ويصعب قبوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا النوع من البيع للعلماء قولان، قال بعض العلماء النهي محكم وباق إلى قيام الساعة وليس بمنسوخ، فالحكم في هذا الحديث باق ولا يجوز لحاضر أن يبيع لباد. القول الثاني إنه منسوخ، ومنهم من يعبر بالنسخ ومنهم من يقول إنه خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن قال بخصوص هذا الحديث واختصاصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع، قال رحمه الله كما روى الحافظ بن عبد البر عنه في التمهيد قال إن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما اليوم فلا. هذا واضح على أنه لا يرى أن الحديث محكم وأنه باق وأنه عام. والذي عليه جمهور القول الثاني أيضا في التخصيص منهم من يقول إنه منسوخ، والذي نسخه حديث الدين النصيحة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح عن تميم رضي الله عنه أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا الدين النصيحة معناه أن من الدين أن ينصح المسلم لأخيه المسلم، وبيع الحاضر للباد هو من النصيحة، لأنه بدل أن تباع السلعة بعشرة والبادي لا يحسن تصريفها سيتولى الحاضر بيعها ويحسن تصريفها وبيعها بسعر أفضل، فقالوا هذا من النصيحة. وجمع الإمام البخاري رحمه الله من خلال ترجمته في الصحيح، وكان يقال وهي حقيقة فقه البخاري في تراجمه، فجمع بين المسلكين، مسلك الجمهور الذي يقول إنه محكم وبين مسلك من يرى النصيحة، فرأى أن هذا الحديث يجوز فيه بيع الحاضر للباد إذا لم يكن له قدر من المال، إذا لم يكن سمسارا ويأخذ عمولة وكان قصده البيع على سبيل النصيحة. وأما إذا كان قصده أن يكون سمسارا وأن يأخذ عمولة أو يكون له حظ فحينئذ لا يجوز. فهذا الجمع الإمام البخاري لم يتكلم عن الحديث وإنما ذكر التراجم، وذلك في المتواري الإمام المنير أشار إلى هذا المعنى أن الإمام البخاري قصد من الترجمة الثانية الحديث ابن عباس أن يبين أنه إذا كان على سبيل النصيحة جاز، وأما إذا كان على سبيل البيع فإنه السمسرة فإنه لا يجوز. والذي عليه جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام، ثم اختلفوا هذا الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن هذا النوع من البيع، لو وقع هذا البيع فما حكمه؟ أولا، هل هذا البيع محرم أو غير محرم؟ الجماهير على أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي للتحريم، وقد جاء النهي في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث أنس وحديث أبي طلحة رضي الله عن الجميع. ومذهب الجمهور أنه محكم وأنه دال على التحريم، حتى الصحابة رضي الله عليهم بيّنوا هذا. ولذلك لو قال قائل إن ابن عباس رضي الله عنهما خص بأن يكون سمسارا نقول قد خالفه من هو أكبر وهو أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فإن أبا طلحة رضي الله عنه جاءه قريب له بناقة حلوب وسأله أن يبيعها له، فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح عنه أن النبي أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر أن يبيع للبادي ولو كان أخا له من أبيه وأمه. فهذا كله يدل على أن النهي محكم وأنه عام. إذا قلنا إن النهي للتحريم، فهل إذا وقع هذا البيع يحكم بفساده أم يحكم بصحته وإثم من عصى؟ الجواب فيه قولان. القول الأول أن البيع صحيح ويأثم الحاضر ببيعه للبادي، وكذلك البادي إذا علم أنه لا يجوز له ذلك وفعله فإنه يأثم الاثنان، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما البيع فصحيح، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور والظاهرية وأهل الحديث وطائفة من أهل الحديث، قالوا إن البيع صحيح. وعند المالكية قول بأن البيع صحيح، وعندهم قول ثاني أنه غير صحيح، وعند الشافعية أنه يفسخ البيع، وعند الشافعية أيضا وجه أنه يفسخ، وعند الحنابلة رواية أيضا بذلك. الذين يقولون إن البيع يفسخ يقولون إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ويجاب عن ذلك بأن النهي لم يعد إلى ذات البيع، وإنما رجع إلى صفة أو شيء مصاحب للبيع، وهذا لا يقتضي فساد المنهي عنه، وعليه فالبيع صحيح ويأثم العاقدان بذلك. إذا ثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من البيوع أراد دفع الضرر عن السوق، فاشترط بعض العلماء أن تكون السلعة التي يجلبها البادي يحتاجها الناس ولها أثر في السوق، حتى إن بعضهم قال لو جلب إلى المدينة شيئا يسيرا أو شيئا ليس به قوام البلد فإنه يجوز أن يتولى بيعه الحاضر لأن الضرر في هذا يسير. ومثل ما تقدم معنا أنهم نظروا إلى العلة ومرادهم تحقيق المناط، لما رأوا أن هذه المعاني مؤثرة في الحكم قالوا بها، ومن لم يرى ذلك ورأى ظاهر الحديث أبقى الحديث على عمومه. نعم.